بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: شخص مغترب خارج بلده وهو معروف لدي وتقدم عندي من أجل الزواج بابنتي ووكل شخصا يعقد له، أولا هل يصح التوكيل في هذا الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فباب الوكالة معروف في البيع والشراء والغزو وغير ذلك من الأمور، وفي الأنكحة كأن يوكل من يعقد بابنته بديلاً عنه بوكالة شرعية واضحة، أو يوكل من يقبل العقد له بوكالة شرعية واضحة، فلا بأس أن يوكل من يقبل العقد له، ولا أن يحضر هو بنفسه ويقبل العقد لنفسه وثم ينصرف، أو لا، لكن قبول العقد من إنسان وكله له أن يقبل له قبول صحيح.
ثانياً، ما هي صيغة الكلام التي يقولها هذا الموكل؟
صيغة الكلام أن يقول من يعقد بينهما: زوجت ابنتك فلانة بنت فلان، فيقول: زوجت ابنتي فلانة بنت فلان. إن كان هناك مهر مسمى ذكره، وإن لم يكن هناك مهر متراضى عليه اكتفي بذلك، وإن كان هناك شرط أيضا ذكره، وإن لم يكن شرط اكتفي بمثل هذا الكلام، فيقول أيضا للقابل للعقد: قبلت الزواج لفلان ابن فلان بما لك من الوكالة الشرعية؟ يقول: قبلت الزواج لفلان ابن فلان. يقول: زوجت ابنك على فلان، أي الذي هو الزوج، زوجت ابنتك فلانة على فلان أي الزوج، وذاك إنما يقبل له بالوكالة: قبلت الزواج لفلان ابن فلان بما لي من الوكالة، وفقط. إنما يعني الوكيل هو الذي يقول بما لي من الوكالة، أما بالنسبة لي ولي المرأة فإنه يزوج ابنته على زوجها ولو كان غائبا، وذاك يقبل له، وذاك يقبل له بحكم وكالته.
يقول ثالثا: أنا والد العروس، ما هي الصيغة التي أقولها لوكيل هذا الشخص؟
إذا خاطبه الذي يعقد بينهما: زوجت ابنتك على فلان وفلان، يقول: زوجته فلان، يعني زوجها الغائب، ثم يكلم الذي هو وكيل الغائب، يقول: قبلت الزواج لفلان ابن فلان بما لك من الوكالة. لا بد أن يذكر هذا، الوكالة الشرعية معلومة، يقول: قبلته فقط.
يقول السائل:
قبلت الزواج لفلان وفلان، يسميه. نعم، هذا أيضا كلام لابن قدامة رحمه الله في المغني كتاب الوكالة، قال: ويجوز التوكيل في عقد النكاح في الإيجاب والقبول. إيجاب والقبول، الإيجاب من المالك أو من الولي، والقبول ممن يقبل الزواج لمن وكله، هذا معناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية وأبا رافع في قبول النكاح له، ولأن الحاجة تدعو إليه، فإنه ربما احتاج إلى التزوج من مكان بعيد لا يمكنه السفر إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وهي يومئذ بأرض الحبشة. ويجوز التوكيل في الطلاق والخلع والرجعة والعتاق، لأن الحاجة تدعو إليه كدعائه للتوكيل في البيع والنكاح. ويجوز التوكيل في تحصيل المباحات كأحياء الموات وإسقاء الماء والاصطياد والاحتشاش، لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه، أجاز التوكيل فيه كالابتياع والاتهاب، ويجوز التوكيل في إثبات القصاص وحد القذف واستيفائهما في حضرة الموكل وغيبته، لأنهما من حقوق الآدميين وتدعي الحاجة إلى التوكيل فيهما، لأن من له حق قد لا يحسن الاستيفاء أو لا يجب أن يتولاه بنفسه، لا يحب أن يتولاه بنفسه أو لا يحب أن يتولاه بنفسه، وهكذا استرسل في الوكالة من هذا الباب.
يقول السائل: هناك بئر يدعون أن من دخلها من المعيونين والمسحورين والمصابين بأمراض متنوعة أنهم يجدون العافية بعدها، وهذه البئر في رداع ومثلها في شبوة، ولعل هناك غيرهن من الآبار، فما حكم هذه الآبار وما نصيحتكم؟
قد ظهر مثل هذا كثير، كان هناك في جهة حرض بعض الآبار قديما وطلعت كلها كذب، وكل هذه الأشياء تطلع فيها ما هو صحيح، وبعضها أقوال منتحلة ودعايات وتلصصات على مثل تلك الآبار. نعم، هذا الذي عرفنا من قبل.
يقول السائل: رجل خرج من إحدى دول الكفر ناويا الهجرة، وحينئذ والداه لا يحتاجان إليه، ثم بعد خروجه صارا مريضين محتاجين إليه، هل يجوز رجوع الرجل إلى ذاك الدار، إلى دار الكفر، بعدما خرج مهاجرا لمساعدتهما فوق 3 أيام، مع أنه ليس لهما أحد آخر يساعدهما؟
هاجر من البلد لا يجوز له الرجوع إليه إلا 3 أيام، لحديث علاء الحضرمي رضي الله عنه، يحاول أن ينقل والده إلى بلد غير ذلك البلد، أو والديه إلى بلد غير ذلك يرعى والديه، لأن الرجوع إلى الهجرة معصية، وبلاد الكفر رجوعه إليه قد يفتن، عرضة للفتنة. ومن الذين هاجروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من تركوا ضعافا ولم يرجعوا من أجلهم إلى مكة أو إلى بلدانهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فما استثنى الله إلا العاجزين والضعفة والصغار، وما كان من ذلك ممن لا قدرة له على التحول. أما إنسان له قدرة على التحول ويخشى على دينه الفتنة، أو قد تحول ورجوعه أيضا فيه فتنة فيرجع إلى بلاد الكفر، لا يجوز له، وسيجعل الله لوالديه مخرجا، ويحاول رعاية والديه في بلد غير ذلك البلد الذي هاجر منه. نعم.
يقول السائل: نرى كثيرا من طلاب العلم يتوجهون إلى المنبر قبل أن يصعد الخطيب المنبر، فما هي السنة الاتجاه إلى المنبر قبل صعود الخطيب أم بعد صعود المنبر؟
لا بأس بذا، هذا استعداد لل يعني ماذا للاستماع والإنصات، فإنه لا ينبغي أن يكون مثلا الخطيب يخطب وذاك موجه بظهره هكذا بعيد ما ينظر إلى الخطيب وذاك موجه، وكأنه ما جاء لهذا الشأن، إنما الصوت. ما دام يمكنه أن يستقبل الخطيب يسمع منه وينظر إليه فهذه السنة.
يقول السائل: هل يجوز للمصلي أن يجعل سترته مرآة؟
إذا جعل السترة أمامه مرآة شغل، إلا إذا كان وضع عليها شيئا يستر ذلك النظر إليها، أو تكون قصيرة مثلا ما ينظر إليها، إنما فقط مقدار ولا ينظر إليها مشغول بصلاته، أما إذا كان ينظر إليها ويشغل يشغل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا بخميصة هذه وأتوني بإنبيانة بجان فإنها ألهتني عنفا عن صلاتي، فقد يمتد نظره إلى الصورة وكذلك أيضا شغله، لا ينبغي ذلك. ولكن يقلبها، أقلب المرآة ويجعل مثلا الذي ما فيه مرآة من جانبه والمرآة إلى الجانب الآخر لأمامه. وهذا يحصل في المساجد التي في أوساطها زجاج، فبعض الناس يكون المسجد وسيع كبير إنما يفتح بساعته ليوم الجمعة، وبقية الأسبوع يغلقونه بذلك الزجاج ويصلون في الأخير منه، ويبقى الأمام يصلي الناس وينظرون إلى الزجاج مرآة. هذا خطأ، ومثل هذا الحل معه أن يجعل في ذلك الزجاج لاصقا لا يستطيع الإنسان ينظر الصورة فيه، كونه ملصقا. نعم.
يقول السائل: ما حكم كتابة هذه العبارة يا عاشق النبي صل عليه على الألواح والسيارات ونحوها؟
العشق نوع من الحب، فيما ذكر ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين وفي غيره، إلا أنه يصحبه غرام ويصحبه غير ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلت لإنسان أنا أعشقك ما كان هذا لائقا، يعني تقول ولكن أحبك، حبابه أوسع، والعشق من نوع من المحبة أخص. الرجل يعشق امرأته، الرجل يعشق كذلك مثلا كذا وكذا. نعم، فهذا هو، لولا أن لا بل لا ينبغي أن يقال عاشق النبي، عاشق النبي إن كان نوعا من الحب. لكن الأدلة جاءت بلفظ في حق النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الحب: والله لا يؤمن أحلق لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، يحبهم ويحبونه أذلة المؤمنين عزة الكافرين. وتلك ذلك النوع من ذلك النوع من الحب نوع خاص. نعم، إنه عدة معاني. في معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر رحمه الله قال: العشق فيه أمران، واحد منع إطلاقه على الله تعالى. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى خلاف طائفة من الصوفية في جواز إطلاق هذا الاسم في حق الله تعالى، وذكروا فيه أثراً لا يثبت أن جمهور الناس على المنع، فلا يقال إن الله يعشق ولا عشقه عبده. وذكر الخلاف في علة المنع والله ذكر الخلاف في علة المنع والله أعلم. اثنين، امتناع إطلاقه في حق النبي صلى الله عليه وسلم كما في اعتراضات ابن أبي العز الحنفي على قصيدة ابن أيبك، لأن العشق هو الميل مع الشهوة، وواجب تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الأصل عصمته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب. عاشق النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلمة، هذا خطأ. عشق امرأتك، يعني هذا معروف عندنا في اليمن وفي غيرها، واحد يقول لك عشقك ايش يريد هذا، يعني هذه إساءة. لكن أحبك في الله أو أحبك ما عنده أي مبالاة في هذا، بل يقول جزاك الله خيرا.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تقلد صوت رجل وهو يقرأ القرآن؟
ما ننصحها، لا تتشبه بالرجل، الرجل صوته خشن والرجل كذا، تبحث لها عن صوت خشن وما كما إلى ذلك وتشبه بالرجل، يخشى أن تدخل في الرجل له. تقرأ بصوتها الذي هيأه الله لها، وتحسن صوتها بما تيسر وما كان من ذلك. أما أن تتشبه بقراء من الرجال فلا ينبغي ذلك، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وجاء بلف لعن رسول الله، وكلهم معنا.
نعم. يقول السائل: ما الفرق بين عارضة الأحوذي وتحفة الأحوذي؟
تحفة الأحوذي المبارك فوري، ما حد تأخر، ما توفي قريبا قبل يعني ماذا في توفي قريبا وعرضت الأحواذ للإمام ابن عربي المالكي صاحب أحكام القرآن وكذا أيضا صاحب العواصم من القواصم إمام، فذاك إمام إلا أنه ما أعطى جامع الترمذي حقه، ولو أراد ابن العربي رحمه الله أن يعطي الكتاب حقه لا أعطاه، إلا أنك تجد بعض الأبواب أو بعض الأحاديث ما يعلق عليها تعليقات كذا خفيفة، الله أعلم هل قرأه كذا فقط وما أعطاه حقه. فمن أجل ذلك أتى من يشرح بعده، ويا ليت ابن عربي أعطى الكتاب حقه حتى يكون مغنيا من كلام إمام. الحاصل صاحب تحفة العظيم مستفيد من عارضة الأحوذي لابن عربي، مستفيد منها، وحتى صاحب تحفة الأحوذي أيضا ما أعطى أحسن ما في الكتاب مقدمته في تحفة الأحوذي، أعطاه مقدمة جيدة في علم الحديث وفي، لكن بعد ذلك الشروح ما كانت كافية، ما أعطى الكتاب حقه من الشرح. عون المعبود صاحبه ما أعطى الكتاب حقه من الشرح، أحسن منه المنهل العذب المورود وما رأيناه مكتملا، وإلا فذاك ترجم للرجال وشرح ونقل واعتنى، عناية لا جيدة لا بأس، أحسن من صاحب عون المعبود غاية المقصود شيخه، شرح شيخه الذي كان هذا منه مختصر أو شيء من ذلك. نعم، شمس الحق العظيم آبادي صاحب غاية المقصود، فأتى شرف المعبود لماذا شرف الحق صاحب عون المعبود واختصر من ذاك ومختصر وما أعطى حقه، وأمثال هذه تعليقات. نعم، والسبب في ذلك والله أعلم أن هذه كتب عظيمة يحبها العلماء، ومع محبتهم ربما يكون الإنسان له أشغال تصرفه هنا وهنا، فيقرأ الكتاب ويعلق عليه ويخفق عن التوسع فيه، يضعف مثلا لكثرة أشغاله أو لضعف جهده أو لكبر سنه أو لضيق وقته عن إعطاء الكتاب حقه. شأننا شأن العلم العلماء من قبل، ثم أيضا نحن عندنا أسوأ من ذلك وأضعف في كثير منها. والله أني أرى بعض الرسائل أقول يا ليت عندي جهد أكمل هذا وأعتني به، فإنه يحتاج إلى عناية. لو في وأعرف أنه لو أعطيته حقه لك عندي بفضل العقد قدرة أن أعطيه حقه حديثيا وفقهيا وأصوليا ولغويا وسائر من ذلك، ولكن يضعف الجهد، وعقائديا من جميع جوانبه، إلا أن يحصل الضعف، يقول ما لا أدرك كله لا أترك جله وامشي.